بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تكلمنا عباد الله في الخطب السابقة عن شجرة الإيمان، عن شرف الإيمان وكيف يزداد الإيمان، ثم تكلمنا عن ثمرات الإيمان ونحن مع الدرجة العليا من الإيمان، وهي درجة التقوى. ودرجة التقوى عباد الله هي درجة الإحسان، لأن العبد قد يعبد الله عز وجل على درجة الإسلام، ودرجة الإسلام هي الاستسلام في الظاهر لله عز وجل. فمثل هذا عباد الله يأمن أن يخلد في النار، ولكن لا تكفيه هذه الدرجة في النجاة من النار بالكلية. والدرجة الثانية التي تكلمنا عليها عباد الله هي درجة الإيمان، فمن عبد الله عز وجل على درجة الإيمان فهو آمن من الدخول في النيران، لأن دخول النار لا يناسب قول الله عز وجل وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وقوله عز وجل وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما الدرجة العليا عباد الله درجة التقوى، وهؤلاء لهم الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة، وينالون من أعظم نعيم الجنة أوفر قسط، وهو النظر إلى الله عز وجل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما هي التقوى عباد الله؟ قيل التقوى هي العمل بالتنزيل والرضا بالخليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقيل التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله أي على علم، كما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. فإذا لم تكن عالما كيف تعرف ما يحب الله عز وجل ويرضاه، وما يبغضه الله عز وجل ويأباه. قيل كذلك في تعريف التقوى عباد الله، هي علم القلب بقرب الرب، هي علم القلب بقرب الرب. وكما قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم في وصف درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أنك تعبد الله عز وجل كأنك تنظر إلى الله عز وجل، كما خطب رجل من ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يرد عليه ابن عمر، ثم اعتذر له بعد ذلك فقال كنا في الطواف نتخيل الله عز وجل بين أعيننا. فهذه درجة الإحسان ودرجة التقوى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن لم تصل إلى هذه الدرجة العالية والقمة السامية فتعتقد وتوقن بأن الله عز وجل يراك. قيل في تعريف التقوى كذلك عباد الله، هي أن تترك ما تهوى لما تخشى، هي أن تترك ما تهوى لما تخشى. والتقوى تأتي بمعنى الهيبة من الله عز وجل، كما قال عز وجل وإياي فاتقون أي هابون واخشوني. فالتقوى تأتي بمعنى الهيبة وتأتي بمعنى الخشية، وتأتي كذلك التقوى بمعنى طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل، أي أطيعوا الله عز وجل حق طاعته. قال بعضهم إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، وقيل لأنهم تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقوى الله حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فهذه التقوى عباد الله، تأتي الآيات أحيانا بالأمر بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله اتقوا الله حق تقاته، وتأتي بتقوى موضع العذاب، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وكما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتأتي التقوى أي تقوى يوم العذاب ويوم وقوع العذاب، كما قال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا نسبت التقوى إلى الله عز وجل فينبغي أن يأخذ العبد وقايته من التعرض لسخط الله عز وجل ولغضب الله عز وجل. وإذا أمر الله عز وجل بتقوى النار فإنها موضع العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي اتقوا الوقوع في النار ولو بالتصدق بشق تمرة. وإذا أتت التقوى عباد الله أي تقوى يوم القيامة، لأنه موعد العذاب يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة الكبرى قيل هي يوم القيامة، يبطش الله عز وجل بكل الجبارين وبكل المتكبرين وبكل العتاة والمتمردين. فهذه البطشة الكبرى ميعادها يوم القيامة عباد الله. التقوى إن ظفرت بها يا عبد الله فكأنك فزت بكنز، فكم تجد فيه من خير عميم ورزق كريم وجوهر نفيس، فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت في خصلة واحدة، وكانت هذه الخصلة هي تقوى الله عز وجل. فإذا صار العبد من المتقين كم يجد من حلاوة الإيمان، وكم يجد من تيسير الله عز وجل كما سنرى في ثمرات التقوى. فكأن العبد قد فاز بخير الدنيا والآخرة. الآخرة وحصل على كنز عزيز. عباد الله، كم يجد فيه من خير عميم ورزق كريم وجوهر نفيس. التقوى عباد الله هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. فلو أن هناك شيء أنفع للعباد في العاجل والآجل من تقوى الله عز وجل لوصى الله عز وجل به. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالله عز وجل أمر الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل. فدل ذلك على أن التقوى هي الغاية وهي أنفع خصلة للعباد في الدنيا والآخرة. التقوى وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته لما وعظ الأمة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون، فقالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا، لأن المودع يستبلغ وسعه في النصيحة. فقالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال صلى الله عليه وسلم اتخذها حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فقوله حيثما كنت أي في سر أمرك وعلى نياتك. إذا ما خلوت الدار يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. راود رجل أعرابية عن نفسها وقال والله ما يرانا إلا الكواكب. فقالت فأين مكوكبها؟ فقالت فأين مكوكبها؟ فينبغي على العبد أن يتقي الله عز وجل في سر أمره وعلى نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. وكان يسأل الله عز وجل التقوى، كان يقول اللهم أعط نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فكان يعلمنا أن نسأل الله عز وجل التقوى، اللهم أعط نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. التقوى عباد الله وصية جميع الأنبياء الكرام لأقوامهم، كما قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. لما نسب قبيلة عاد إلى أبيهم عاد وثمود إلى أبيهم ثمود، فناسب أن يقال أخاهم لأنه أخوهم في النسب ومن هذه القبيلة. ولكن لما نسب أهل مدين إلى الصنم الذي يعبدون كذب أصحاب الأيكة المرسلين، فلم يناسب أن يقول أخاهم. فقال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. فالتقوى وصية كل الأنبياء الكرام إلى أقوامهم، والأنبياء هم أنصح الناس للناس وأعلم الناس لما يصلح الناس. فلما أجمعوا على الأمر بتقوى الله عز وجل وعلى نصح العباد بتقوى الله عز وجل، دل ذلك على أن التقوى هي الغاية. التقوى كذلك وصية السلف الصالح رضي الله عنهم، كما قال بعضهم عليك بتقوى الله فإنها من أزين ما أظهر وأكرم ما أسرر، وإن الناصحين بها كثير والعاملين بها قليل. فكل ناصح وكل واعظ ينصح بتقوى الله عز وجل ويأمر بتقوى الله عز وجل، ولكن الذين يعملون بتقوى الله عز وجل قليل. وقال بعضهم اتق الله الذي لا بد لك من لقاه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. انتقي الله الذي لا بد لك باللقام ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة. فالتقوى عباد الله وصية السلف الصالح رضي الله عنهم أجمل لباس يلبسه العبد فيستر عورات الظاهر والباطن ويستر العبد في الدنيا والآخرة هو لباس التقوى. تمدد الله عز وجل على بني آدم بما جعل لهم من اللباس الذي يواري السوءات والرياش الذي يتجملون به فتجدون العجماوات والبهائم مكشوفة السوءات مكشوفة السوءات. ومن تكريم الله عز وجل لبني آدم أن جعل لهم من الملابس التي تواري العورات ومن الرياش الذي يتجملون به. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فلما تمنن الله عز وجل باللباس الظاهر الذي يستر عورات الظاهر دل العباد على أجمل لباس وهو لباس التقوى وهو يواري سوءات الظاهر والباطن ويستر العبد في الدنيا والآخرة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كافيا. وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. فالتبرج والعري والسفور عباد الله ليس حضارة وليس مدنية وليس رقيا بل هو هبوط وشهوانية وحيوانية. فإن من تكريم الله عز وجل لبني آدم أن جعلهم الله عز وجل جعل لهم ملابس تواري السوءات والأعورات. كذلك من شرف التقوى عباد الله أن الله عز وجل أمر الناس بالتزود لسفر الدنيا ثم دلهم الله عز وجل على أكمل زاد وهو زاد الدنيا والآخرة وهو الزاد لسفر الدنيا والآخرة. فقال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ورد في تفسيرها أنها نزلت في أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج ولا يتزودون لسفرهم ويقولون نحن أضياف الله أفلا يطعمنا. ثم يصلون كلا على الناس يسألون الناس فأمرهم الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا ثم دلهم الله عز وجل على التزود لسفر الدنيا والآخرة والتزود بأحسن زاد وهو وزاد التقوى. فقال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أهل التقوى هم أولياء الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون أعلى درجات الإيمان هي تقوى الله عز وجل. وقال عز وجل إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهم أولياء الله عز وجل وأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأعلم الناس وأرفع الناس منزلة هم أهل التقوى. قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس بالنسب عباد الله وليس بالجاه والشهرة ولكن أكرم الناس هم أتقى الناس لله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فانظروا إلى سلمان الفارسي لم يكن عربيا فضلا على أن يكون قرشيا ومع ذلك ارتفع بتقوى الله عز وجل. وانظروا إلى أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم صنه أبيه كيف نزل التبشير له بالنار وهو في الدنيا الدنيا. فنزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فهذا سلمان عباد الله، رفعه الله عز وجل بالتقوى كما قال بعضهم: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. فرفع الإسلام سلمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الحديث ضعف، قال سلمان منا أهل البيت. لا شك في منزلة سلمان رضي الله عنه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عربيا فضلا عن أن يكون قرشيا. أما أبو لهب فقد بشر بالنار وهو يتحرك على وجه الأرض. وكان سلمان يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فأهل التقوى هم أشرف الناس منزلا، وهم أعلى الناس منزلا في مقياس الله عز وجل وفي مقياس النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الشرف بتقوى الله عز وجل، فأكرم الناس هم أتقاهم لله عز وجل. لشرف التقوى كذلك عباد الله، أمر الله عز وجل بالتعاون على البر والتقوى، ونهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان. فقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتقوى إذا أتت مفردة فيدخل فيها البر، وإذا أتى البر مفردا فيدخل فيه التقوى، ولكنهما إذا أتيا في مكان واحد. فالتقوى هي حسن المعاملة مع الله عز وجل، والبر هو حسن المعاملة مع الناس. فالله عز وجل أمر العباد بالتعاون، أمر العباد بالتعاون على البر والتقوى. فتعاون العباد على البر في الدنيا أن من كان عنده علم يعلم غيره، ومن كان عنده مال يواسي الفقراء، ومن كان عنده قوة وشجاعة فإنه يعين الناس بقوته وشجاعته. وتعاونوا على البر والتقوى. وقال العلماء من هذه الآية الكريمة: لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه لمعصية الله عز وجل في شهادة زور أو حمل خمر أو اتخاذ عنب خمرا. لا يجوز للعبد أن يعاون غيره معاونة محرمة، لأن الله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان. والإثم أي معصية الله عز وجل، والعدوان أي على حقوق الناس. فناسب ذلك ذكر البر والتقوى، لأن البر حسن المعاملة مع الناس، والتقوى حسن المعاملة مع الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما هي صفات المتقين عباد الله حتى نتأسى بها؟ إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمكرمات، إذا جئتها حاجب يحجبك. وصف الله عز وجل المتقين بأجمل الأوصاف، فأول وصف في كتاب الله عز وجل هو وصف المتقين. قال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا وصف للمتقين عباد الله، فهم يؤمنون بالغيب إيمانا جازما، والغيب ما غاب عن حواسنا كيوم القيامة وأشراط الساعة والجنة والنار والملائكة والجن وغير ذلك مما غاب عن حواسنا. فأهل التقوى يؤمنون بالغيب إيمانا جازما، وهذا الذي يدعوهم إلى إقامة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ويؤمنون بما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون. فهذا أول وصف للتقوى في كتاب الله عز وجل. من صفات المتقين عباد الله أنهم يعفون ويصفحون، وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين، والإحسان كما قلنا هو تقوى الله عز وجل. فمن صفات هؤلاء عباد الله أنهم يعفون ويصفحون. وأن تعفو أقرب للتقوى، والذي يعفو ينام الليل، والذي يريد أن ينتصر يتقلب كيف ينتصر وكيف يواجه السيئة بالسيئة. فعلى العبد أن يكون من أهل الإحسان ومن أهل التقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. من صفاتهم كذلك عباد الله أنهم أصدق الناس، أصدق الناس في أقوالهم وفي أحوالهم وفي أعمالهم. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فهم أصدق الناس عباد الله. فمن صفات التقوى الصدق في الإيمان، والصدق في الأعمال، والصدق في الأقوال. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصدق الناس إيمانا، وكانوا أصدق الناس أقوالا وأفعالا. لم يؤثر عن صحابي واحد كذبا، وكان الكذب قبيحا في الجاهلية قبل الإسلام، وما ازداد بالإسلام إلا قبحا. فالصحابة هم أصدق الناس إيمانا، وهم أصدق الناس أقوالا، وأصدق الناس أعمالا. من صفات المتقين كذلك عباد الله أنهم غير معصومين من الذنوب، ولكنهم لا يقارفون الكبائر ولا يصرون على الصغائر. قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أي أنهم لا يقارفون الكبائر، بل إذا وقعوا في معصية فمن الصغائر. إذا مسهم طائف من الشيطان، أي إذا وقعوا في معصية صغيرة، تذكروا عقاب الله، وتذكروا توعد الله عز وجل، وتذكروا عذاب الله عز وجل، وتذكروا طريق الخلاص من هذا الذنب وهو بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فإذا هم مبصرون، أي لطريق الخلاص بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى طريق العزيز الغفار. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أما إخوان الشياطين فإنهم يتبعون المعصية المعصية، ويتبعون الكبيرة الكبيرة، لا يتوبون ولا يرجعون ولا يرعون عن معصية الله عز وجل. فالمتقي رجاع إلى الله عز وجل، ليس معصوما. فالله عز وجل لم يوجب علينا العصمة، ولكن أوجب الله عز وجل علينا التوبة، كما قال عز وجل: والذين إذا فعلوا معصية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فهؤلاء بل الله لا يقرفون الكبائر بل قد يخاف الصغائر وكذلك لا يدومون عليها ولا يصرون عليها بل هم يرجعون ويتوبون إلى الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون من صفات المتقين عباد الله أنهم يدعون ما لا بأس به حذرا مما به بأس فلا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يترك كثيرا من الحلال مخافة الحرام وحتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس وإنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى اتقوا ما لا يتقى من صفات المتقين كذلك عباد الله أنهم يعظمون شعائر الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وشعائر الله عز وجل كل أمر لله عز وجل وكل شيء لله عز وجل أشعر أن له فيه أمر كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد وغير ذلك من الأوامر الشرعية فهذه شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يقول أنس فيما ورد في صحيح البخاري إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي لعظيم تقوى الصحابة رضي الله عنهم لله عز وجل كانوا يرون ما يراه المتأخرون أدق من الشعر كانوا يعدونه من الموبقات أي من المهلكات لعظيم تقوى الصحابة لله عز وجل إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من صفات المتقين كذلك عباد الله أنهم يتبعون سبيل السلف الصالحين والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال سعيد بن جبير والضحاك مع الصادقين أي مع أبي بكر وعمر أي تحبون أبا بكر وعمر وبقية الصحابة رضي الله عنهم وتعتقدون ما اعتقدهم وتنتهجون منهجهم في فهم الكتاب والسنة فالله عز وجل أمر المؤمنين في كل زمن ومكان أن يكونوا مع الصادقين وأصدق الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم بقية العشرة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم ولا يطعن أحد في هؤلاء الكرام عباد الله إلا من كان أضل من حمار أهله فينبغي على العبد عباد الله أن يكون مع الصادقين والله عز وجل وصف المهاجرين بالصدق فقال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فلا شك أن الصحابة جميعا صادقين ولا شك أن المهاجرين هم أولى بهذا الوصف لأن الله عز وجل وصفهم بذلك ولأنهم هم الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم وعشيرتهم وهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعزوا دين الإسلام وأن يرفعوا راية الملك العلام فهذه آية الصدق عباد الله البذل والتضحية لإعزاز دين الله عز وجل ولرفع راية الله عز وجل فهذه جملة عباد الله ليست على سبيل الحصر جملة من صفات المتقين نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. منهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين ومن والاهم من العلمانيين والمنافقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد أطفالنا وأطفال المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين للعفة والحجاب والحياء يا رب العالمين، ورد عنهم كيد الكائدين. اللهم اهد شيوخ المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.